الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. انتهينا قبل ذلك من صلاة العيدين، وبقي صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة. صلاة الكسوف زي ما بيقول لنا في المنار، وهي سنة مؤكدة من غير خطبة، ووقتها من وقت ابتداء الكسوف إلى ذهابه، ولا تقضى إن فاتت، وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. هذه صلاة الكسوف زي ما سمعنا في هذا الذي ذكره في المنار. صلاة الكسوف، قال الكسوف والخسوف، إما الكسوف يطلق على الشمس والخسوف يطلق على القمر كما رجحه البعض، أو الكسوف والخسوف يطلق على الاثنين. وجاء في قول الله عز وجل: فإذا بلق البصر وخسف القمر، وخسف القمر، فذكر الخسوف في القرآن، قال وخسف القمر، والبعض يقول القمر يقال خسف في هذه الآية، أما الشمس فيقال كسفت. اللغويون عندهم أو الكثير منهم ما بتفرقش إن هي كسفت الشمس أو خسفت، وكسف القمر أو خسفت، هو هو. يقول الإمام النووي في المجموع: كسفت الشمس وكسف القمر، يعني يقال ذلك كسفت الشمس وكسف القمر، وكسفة يعني الإثنان كسفة. قال ويقال وخسف وخسف وانخسف في الشمس والقمر، يقال ذلك. وأصل كلمة الكسوف من الكسف، والكسف معنى القطع، القطع. يقولون أهل اللغة: الكسف القطعة من الشيء، والجمع كسف، وكسف في جمع الكسفة، كسف وكسف، وجمع الجمع كسوف، جمع الجمع كسوف، كأنها مصدر وكأنها جمع الجمع. وهنا يقال في الشمس والقمر إنه كسف، بمعنى انقطع جزء منهما، من نور هذه ومن ضوء هذه، يبقى انقطع شيء، احتجب يعني، فتنحجب الشمس إذا كان القمر بينها وبين الأرض، فلا يرى الإنسان الشمس إما كلها أو بعضها. والكسوف أنواع زي ما معروف عند أهل الطبيعة. الغرض هنا إذا حصل الكسوف، كان كسوفا كليا ولا جزئيا ولا حلقيا، هذا كله يصلى فيه، يسن الصلاة في الكسوف الشمس، وكذلك في كسوف أو كسوف القمر. يدينا الحكم الشرعي فيها أنها سنة، يعني ليست فريضة، مش فرض، هنا سنة مؤكدة لفعله صلوات الله وسلامه عليه، فعلها وأمرهم بها أن يفزعوا إلى الصلاة لرؤيتهم هذه الآية. قال من غير خطبة، يعني ما فيش فيها خطبة، وان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بموعظة كما سيأتي، فقالوا هذه ليست خطبة إنما كانت موعظة، قام فوعظ الناس حتى يعرفوا أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فقالوا، كان ينصحهم يعني بأنهم يفزعون إلى الصلاة حين يرون الشمس كسفت أو القمر انخسف. قال وقال الشافعي يخطب لها، يعني إذا صلى فيخطب خطبة، كأنه حمل موعظة النبي صلى الله عليه وسلم على أنها خطبة. ووقتها إمتى؟ وقت صلاة الكسوف أو الكسوف، من ساعة ما يبتدي، من ساعة ما يبتدي الكسوف أو الكسوف، من أوله لغاية ما يذهب هذا الكسوف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، فصلوا حتى ينجلي هذا الكسوف يعني. ولا تقضى إن فاتت، يعني إذا كان القمر انخسف والإنسان سهى لغاية ما تجلى مرة ثانية، هنا ما يشرعش أنه هو يقضيها، هيقضي إيه؟ ما خلاص الوقت بتاعه. يبقى هو في وقت بيصلي أنه كأنه رأى آية من الآيات، فبيدعو الله سبحانه تبارك وتعالى ويخشى أنه من علامات يوم القيامة خلينا هنا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، فكأنه استحضار الموقف يوم القيامة، استحضار العلامات الكبرى يوم القيامة تجعل الإنسان يفزع. فهذه علامة من العلامات، وإن كان كسوف الشمس ولا القمر ما هوش العلامة الكبرى ليوم القيامة حين يحدث الآن، ولكن قبل ما يحدث العلامات الكبرى فيه علامات أخرى كثيرة تظهر، لكن التذكير. يبقى الإنسان حين يرى الشمس انكسفت ولا القمر انكسف يتذكر يوم القيامة فيفزع للصلاة. يبقى ليس معناه عندما يشوف كسوف أن خلاص القيامة قامت وبنجري علشان القيامة، لا ما قلناش كده، ولكن أمرنا أن نفزع إلى الصلاة يعني للاعتبار للتذكر يوم القيامة يكون ذلك، فافزع إلى الصلاة، صلي لله سبحانه وتبارك وتعالى، وأكثر من الصدقة وأكثر من فعل الخير تذكيرا لذلك. قال: وهي ركعتان. الصلاة وده أشهر ما فيها والذي عليه العمل، إنه ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم أطال، زي ما هنشوف في الحديث إنه قرأ في الركعة الأولى بقدر سورة البقرة، وبعدين ركع وبعدين رفع وبعدين بدأ يقرأ ثاني. يبقى دي الصلاة الوحيدة اللي فيها هذه الهيئة، الهيئة غيرها من الصلوات. صلاة كل صلاة فيها ركوع واحد في الركعة، لكن هذه فيها ركوعان في الركعة. فركع صلى الله عليه وسلم، قرأ قراءة طويلة ثم ركع ثم رفع صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقرأ ثانيا صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة. حددها بعض أهل العلم، قالوا في الركعة الأولى بقدر البقرة ثم رفع صلى الله عليه وسلم بعدما ركع وقرأ بقدر آل عمران، وبعدين كبر وركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا ثم رفع صلى الله عليه وسلم، ثم نزل وسجد سجدتين، ثم قام للركعة الثانية برضو قرأ قراءة طويلة قالوا بقدر سورة النساء، ثم كبر وركع ثم رفع صلى الله عليه وسلم وقرأ قراءة طويلة بقدر سورة المائدة، ثم ركع صلى الله عليه وسلم. هذه طويلة جدا، صلاة طويلة. لذلك هذه ليست فريضة، فريضة على مثل هذا الحال يشق على الناس جدا، فلا يطيقها أحد على ذلك. يبقى هنا كان من رحمة الله أن جعل هذه الصلاة نافلة، تجوز في جماعة وهذا أفضل، ويجوز فرادة يصليها الإنسان في بيته فبحسب ما يتيسر له، صلى صلاة طويلة قدر على ذلك وحده وقدر على ذلك مع الجماعة، والأفضل أن تكون في جماعة، ويراعي الإمام أحوال الناس، الغرض أنه يفزعون إلى الصلاة وأنه يتعاونون على البر والتقوى بذلك، فلا يشق على الناس بحيث أنه إذا عرف كسوف مرة ثانية ما حدش هيصلي، لو أنه عرف هيقرأ مثل هذا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه الصحابة ويصلون معه صلى الله عليه وسلم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما غيره فيشق. ولذلك بعض أهل العلم قالوا جاء في حديث كان ضعيفا نقرأ بقدر سورة العنكبوت وقدر سورة الروم، هذا الذي قد يطيقه الناس، أما بقدر البقرة لهذا يطيقه الواحد وحده إذا صلى وحده في بيته قد يطيق ذلك، أما إن يصلي بالناس بقدر البقرة وآل عمران ولا طويل جدا لا يتحمل الناس مثل ذلك. قال لنا هنا: ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. نشوف الأحاديث اللي هو ذكرها. قال جابر رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، أما هيقرأ بسورة البقرة هيعمل الناس يعني اللي قدر يقف يكمل، قدر اللي ما قدرش وقع اللي قعد، اللي جعلوا يخرون يعني من طول القيام. قال: ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. يبقى هنا فيها أربع ركوعات يعني وفيها أربع سجدات. هذه ركعتين اثنين، ركعتين اثنين، ولكنهما طويلتان جدا، أطول من صلاة التراويح، أطول من التهجد، هذه طويلة جدا، صلاها صلوات الله وسلامه عليه. ده في صحيح مسلم هذا الحديث. وجاء عن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة. يبقى هنا فيها من سنة هذه الصلاة النداء، ينادى على الناس ذلك الصلاة جامعة، يعني احضروا الصلاة التي تجمعكم جامعة. وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. يبقى هنا صلى ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان، يبقى الصلاة كلها فيها 4 ركوعات، يقول 4 ركعات و4 سجدات في هذه الصلاة. هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. إلى هنا في هذه الرواية عن عائشة أنه جهر. جاء عن ابن عباس أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لم يسمع ولكن سمعته عائشة فقالت إنه جهر. فبعض أهل العلم يقول إذا كانت صلاة الكسوف نهارية، كسوف الشمس، يبقى يسر، إذا كان ليلية يبقى يجهر كالعادة في الصلوات النهارية والليلية. ولكن هذا الحديث فيه أنه كسفت الشمس وجهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله جهر مرة ولعله مرة أخرى لحضرها ابن عباس لم يجهر فيها، فالأمر واسع. لكن الأفضل الجهر بالقراءة في ذلك، وخاصة إذا كان هيقرأ قراءة طويلة، مش كل المأمومين يقدروا يقرأوا قراءة طويلة. فإذا قرأ الإمام مثلا بقدر سورة المائدة مثلا، والمأموم وراه مش حافظ، هيعمل إيه المأموم؟ هيفضل ساكت، هيقرأ من قصار الصور لغاية ما يعرفش يقرأ. فكان الأفضل فيها طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر، الأفضل أن يجهر فيسمع المأمون. قال: إن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات فلا بأس. يعني عايز يقول إنه كل ركعة لو جاء فيها 3 ركوعات، جاء فيها حديث في حديث جابر هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى 6 ركعات بـ4 سجدات. قال: أو 4 فلا بأس، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف 8 ركعات في 4 سجدات. هذا في صحيح مسلم أيضا، يعني ما جاء في الزيادة عن ركوعين لعل يكون يشق على الناس هذا الشيء. والأحاديث وإن كانت في صحيح مسلم ولكن لم يذكرها الإمام البخاري لعلة عنده في هذا، إن واحد من رواة الحديث فيه شيء من التدليس، فخشي أن يكون دلس وقد عن هذا الحديث وإن كان رواه مسلم في صحيح. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأحاديث يعني في المقارنة بين ما جاء في صحيح البخاري وبين ما جاء في صحيح مسلم، يعني عشان يقول إن ما في صحيح البخاري أقوى وأصح مما في صحيح مسلم، ده بفرض إن حصل التعارض بين الإسنين. فذكر من الأمثلة هذا الحديث ساقه مسلم، وفي 3 ركوعات وفي 4 ركوعات، وجاء في رواية 5 ركوعات، هذا يكون طويلا جدا. وبعدين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يذكر الراوي أنه لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قالوا: طيب هو مات كم مرة ابن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي مرة بـ4 ركعات ومرة بـ5 ركعات ومرة بـ3 ركعات؟ هو مرة واحدة مات وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه، فلعل الراوي أشكل عليه. والكسوف معلوم أنه بيحصل في السنة كذا مرة كسوف، فلا مانع من أنه يحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرات صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا الكسوف اللي في موت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان موته قبل النبي صلى الله عليه وسلم بـ3 أشهر، مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بـ3 أشهر. يبقى هنا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذه الصلاة لعله علمهم قبل ذلك، ولعل هذه المرة اللي عرف فيها هذا الحكم. لكن يقينا أنه بيّن لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة بساء، بهذا السبب أنه لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، يعني وجدوا أن الكسوف، فبعض أهل العلم يقول لي كانت المرة الأولى اللي يحصل فيها كسوف ويصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الصحابة قالوا كسفت شمس الموت إبراهيم، كانوا مش متعودين على هذا الشيء. هذا محتمل، وإن كان كظواهر طبيعية هذا خطأ مش صحيح، لأن لا مش ممكن تكون المرة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين مولود في المدينة، ما فيش إلا مرة هي اللي كسفت الشمس، والشمس بتكسف في السنة كذا مرة، وهذا أمر طبيعي مولود من الأزل موجود هذا الشيء. يبقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصل كسوفات، ولعله صلى الله عليه وسلم مرات، لكن في قصة إبراهيم إن هذه المرة اللي كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أشهر، وصلى هذه الصلاة ووعظ الناس صلوات الله وسلامه عليه. قالوا مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلونا من شهر ربيع الأول، وكانوا مش متفقين على هذا الوقت في وفاة إبراهيم عليه السلام. ابن حزم يقول مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، واتفقوا على أنه ولد في ذي الحدة سنة 8، يعني مولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة 8، سنة اللي فتح فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فتحها في رمضان، وولد ابنه في ذي الحجة في هذا العام، وتوفي بعد أو قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث أشهر كما ذكرنا. ففي صحيح البخاري من حديث المغيرة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله، إذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. فنصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلون حين تنكسف الشمس أو ينكسف القمر. بعض أهل الحساب يذكرون أنه الكسوف اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيحسبوها يعني حسابا، ويقولوا أنه كان هذا في يوم 29 من شوال سنة 10، في شوال من سنة 10 هذا الكسوف، يعني بالحساب ممكن يجي بالتقريب ان كان امتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا ما هوش كسوفا واحدا، ولكن اللي كان في موت ابراهيم هو اللي جاء في هذه القصة. يبقى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، وعلم الناس كيف يصلون بفعله صلى الله عليه وسلم، وكيف يتقربون الى الله بوعظه صلوات الله وسلامه عليه. نشوف كلام ابن قدامة في صلاة الكسوف، يقول صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة ثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها لكسوف الشمس خلاف، إذا كسفت الشمس اتفق أهل العلم أنهم يصلون، لكن اختلفوا في القمر، هل القمر إذا انخسف القمر أيضا يصلون؟ فبعض أهل العلم يمنع من ذلك، والجمهور يقول هي الكسوف في الشمس والقمر في الاثنين يصلون. حكى ابن عبد البر عن مالك وعن أبي حنيفة قال يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين، يعني يفرقون بين الخسوف للقمر يقول صلوا وحدهم، ويصلون إذا انكسفت الشمس جماعة. طب إيه التفرقة من ذلك؟ كأنها المشقة، إنه الناس يسهل عليهم الخروج بالنهار وقد يشق عليهم الخروج بالليل، فهي في النهاية كما ذكرنا أنها صلاة نافلة وليست صلاة فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا، إذا رأيتم إيه؟ قال إن الشمس والقمر آيتان، فأمرهم بالصلاة إذا رأوا ذلك. يبقى هنا يسن الجماعة سواء في كسوف الشمس ولا في خسوف القمر. يقول ابن قدامة فعلها في الجماعة أفضل، فعلها في الجماعة أفضل. طيب إنسان مش عايز يحضر الجماعة يصلي في البيت، لا شيء، يجوز يصليها وحده ويجوز يصلي في الجماعة، والجماعة أفضل. السنة أن يصليها في المسجد، هنا طيب وحيصلي جماعة فين تاني غير في المسجد؟ قالوا المصلى، المصلى. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى، المصلى مكان خارج المسجد بعيد عن المسجد عند في الصحراء، فيخرج ليصلي بالناس صلاة العيد في الصحراء. صلاة الاستسقاء أيضا تسن في المصلى، يخرج تحت السماء فيصلون صلاة الاستسقاء. لكن هذه الصلاة صلاة الكسوف لكونها صلاة طويلة قد يشق على الناس يخرجون للمصلى، إذا تعيش صلاة طويلة وكمان يخرجوا لمكان بعيد يصلوا فيه، فكان في المسجد أسهل عليهم في ذلك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فيه، ولأنه أيضا وقت الكسوف والخسوف يضيق الوقت على ما يقول اجتمع ونخرج للصحراء على ما نصلي يكون الشمس طلعت ولا الأمر رجع تاني، فعلى ذلك قالوا يصلى في المسجد هذا أسهل وحتى لا يضيع الوقت. قالت عائشة رضي الله عنها وهذا في صحيح البخاري: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، رواه البخاري. تشرع في الحضر والسفر صلاة الكسوف، يعني الناس مسافرين يصلوها إذا حصل، إذا كانوا حاضرين يصلون. وتشرع أيضا في حق النساء، يعني أن تخرج المرأة فتصلي مع الجماعة زي ما تخرج في صلاة التراويح. قال: لأن عائشة وأسماء صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن أن ينادى لها الصلاة جامعة. الصلاة جامعة، يجوز يقول الصلاة جامعة، يجوز يقول الصلاة جامعة، لكن بعض أهل العلم من اللغويين يقولون الصلاة جامعة أفضل أنه داء، يعني أنه يقول للناس احضروا، يعني تعالوا إلى هذه الصلاة، أحضروا الصلاة جامعة أو إلزموا الصلاة لأنه على الإغراء. يسن أن ينادى لها ذلك. جاء عن عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. لا يسن لها أذان ولا إقامة، ما فيش لهذه الصلاة زي صلاة العيد ما لهاش أذان ولا إقامة. صلاة العيد ما لهاش نداء، ما فيش نداء الصلاة جامعة لصلاة العيد، إنما هذه الصلاة صلاة الكسوف هي التي ينادى لها. الفرق بين الاثنين، صلاة العيد كل الناس عارفين إنه عيد، مش محتاجين حد ينادي عليهم لها، لكن هذه الصلاة قد يغفل البعض ما ياخدش باله فينادى لها الصلاة جامعة. المستحب في صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين، يحرم بالأولى ويستفتح. التفصيل اللي بيذكره لنا ابن قدامة ونحتاج لهذا التفصيل الذي يذكره. يقول: يحرم بالأولى، يعني كبر تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى طبعا، ويستفتح، استفتح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو ما يحفظه. ويستعيذ ويقرأ الفاتحة وسورة البقرة. ده اختيار ابن قدامة، وإلا فهذا غير لازم، مش لازم أنه لازم يقرأ سورة البقرة وبعدين آل عمران وبعدين النساء وبعدين المائدة كما يذكر، هذا اختياره هو رحمة الله عليه، أن يقول يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو قدرها في الطول أو قدر سورة البقرة في الطول، ثم يركع فيسبح الله تعالى 100 آية أو قدر 100 آية. يبقى هنا القراءة هذه الصورة طويلة جدا، سورة البقرة طويلة، وبعدين كسوف حيقعد قد ايه؟ كسوف ده لا يقعد في سورة البقرة، يعني مش كل كسوف حيقعد سورة البقرة تاخد لها ساعتين قراية، إذا قرأها يكون الكسوف خلص من كتر. فالغرض انه مش لازم هذا الذي ذكر رحمة الله عليه، لكن يقرأ بقدر ما يعرف. واحنا الآن بنعرف من الجرائد ان هيحصل كسوف للشمس وحيقعد نص ساعة، هيقعد يبقى مثلا تبقى عارف هيقعد نص ساعة ترى بصورة البقرة تقعد بالناس ساعتين، يبقى بالقدر الذي عرفته مسبقا. قال: ثم يركع ويسبح الله تعالى قدر 100 آية، ثم يرفع فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وآل عمران أو قدرها، يعني في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وسورة، وبعدين ركع أطال في الركوع، رفع من الركوع يقرأ ثاني الفاتحة ويقرأ سورة. هنا مداش عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وسورة، في الركوع الثاني رفع وقرأ الفاتحة وسورة، ولكن قال العلماء طالما أنه قيام وأي قيام في قراءة الفاتحة يبقى يستحب ذلك، لكن الفرض هي في الركعة الأولى، الفرض بتاعها قراءة الفاتحة في الركعة الأولى. فلو أنه لم يقرأها في الثانية الراجح أنه لا شيء عليه في ذلك، أنه قرأها في الأولى، لكن أولى أن يفعل ذلك. يقرأ الفاتحة وآل عمران أو قدرها، ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول، يعني كأنه كل هيئة مكررة الثانية بتبقى أقل من الأولى، ثم يرفع فيسمع ويحمد، يسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده، ويحمد، ثم يسجد فيطيل السجود فيهما، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء، ثم يركع فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والمائدة، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، أي يعني على ما ذكر هنا حيقرأ حوالي ست أجزاء على الأقل في قراءة هذه طويلة، ست أجزاء تأخذ وقت طويل أوي، فيعني قليل لما يكون الكسوف ولا الخسوف بهذا مثل هذا الشيء، هذا طويل جدا. ثم يركع فيسبح بقدر ثلثي تسبيحه في الثانية، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والمائدة، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يسجد فيطيل، فيكون الجميع ركعتين، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، يجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا. طيب هذا التقدير اللي ذكره هنا يقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، قال هو بعد ذلك هذا ليس فيه تقدير، ليس ده هو قالها كده اجتهادا منه رحمة الله عليه، قال ليس هذا التقدير في القراءة منقولا عن أحمد، لكن قد نقل عنه أن الأولى أطول من الثانية. طيب جاب ابنين البقرة، أجاب من الحديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة. وفي حديث عائشة حذرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أنه قرأ في الركعة الأولى سورة البقرة وفي الثانية سورة آل عمران، حذرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هي قالت جهر في حديث، وهنا حذرت معنى خمنت، كأنه نساء وراء خالص نساء وراء، فعلى ما هي تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بالشبه كذا إنه قرأ بقدر سورة، لكنه جهر يبقى كأنها سمعت لهجة النبي صلى الله عليه وسلم وصوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تبينش لها بيقرأ بإيه، فهي قالت بقدر سورة البقرة وبقدر سورة آل عمران، يبقى بحسب ما يتيسر وبحسب أنه لا يشق على الناس، بحيث أن الناس يقبلون على هذه الصلاة لما يعرف في صلاة كسوف يصلي، فرغم أنه صلاة هيقدر عليه، أما إذا عرف صلاة كسوف وحيقرب ستة أجزاء لا أصلي في البيت لوحدي ولعله لا يصليه، يبقى هنا الإمام لا يشق على الناس في ذلك كما يفعل في صلاة الفريضة. جاء عن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس فلم أسمع له صوته، قال الترمذي حديث حسن صحيح، كان إسناده فيه شيء، لكن يعني لعله هو كان بعيدا فلم يسمع، ولعله مرة أخرى فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجهر نفسه يجهر ويجوز ألا يجهر بالقراءة، فهذا الكلام في سنيته وليس في فرضيته. جاء في حديث النعمان أيضا انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكان يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت الشمس، بس الحديث فيه شيء من الضعف، فيه ضعف، فأقوى ما فيه أنه صلى ركعتين فقط وأطال فيهما صلوات الله وسلامه عليه. جاء عنه أيضا في حديث برضه في إسناده ضعف، فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوب، يعني بعض أهل العلم أخذ منها أنه الكسوف حصل إمتى، بعد صلاة الظهر يصلي أربع ركعات زي صلاة الظهر، بعد العصر صلي أربع ركعات زي صلاة العصر، الخسوف في القمر حصل إمتى، بعد المغرب يصلي ثلاث ركعات، ولكن هذا الحديث برضو إسناده فيه اضطراب والمتن بتاعه مضطرب، فعلى ذلك أصح ما فيه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. يقول ابن قدامة ومهما قرأ به جاز سواء كانت القراءة طويلة أو قصيرة، فرضنا الإمام صلى بهم وصلى بقدر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، لا شيء لا شيء، يجوز هذا أنه يصلي بهم بحيث أنه لا يجعل الناس يملون من هذه الصلاة. يقول ولم يبلغنا عن أحمد أن لها خطبة، ما فيش خطبة في هذه الصلاة. وقال الشافعي يخطب كخطبتي الجمعة. الإمام الشافعي اختار الخطبة. ليه؟ قال لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا حجة الشافعي في أن صلاة الكسوف فيها خطبة. قالت أن عائشة قالت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واضح أنها مش خطبة طويلة وإنما هي موعظة كلمات يسيرة، فلا مانع أن ينصح الإمام الناس بمثل هذه الكلمات اليسيرة. يقول ابن قدامة يستحب ذكر الله تعالى والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع. هذا كله تذكرة بالموت وتذكرة بيوم القيامة وما يكون من أهوال القيامة. يبقى يستحب الإنسان إذا استحضر ذكر الآخرة أنه يكثر من ذكر الله عز وجل ومن الدعاء ومن الصلاة ومن الصدقة. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعل. يعني أبو موسى بيقول أول مرة أشوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمثل هذا الطول طويلة جدا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. كأنه إشارة إن هذه الصلاة كانت في لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها، ولذلك قال هذه الكلمة إن هذه الآيات لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباد، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. بيفزع المؤمن في هذه إلى الله عز وجل يدعوه ليكشف الله سبحانه وتعالى عنهم كربات يوم القيامة. إذا كان هنا لما تنكسف الشمس لا كرب ولا غيره، الشمس انكسفت ولعلها ترجع تاني، لكن لما يقول افزعوا كأن استحضروا يوم القيامة، فتقوم تدعو ربك سبحانه يوم القيامة يكشف عنك ما يكون من أهوالها ومن صعوباتها. يقول مقتضى مذهب أحمد أنه يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على كل صفة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام أحمد إذا سواء صلى في الركعة الواحدة بركوعين ولا بثلاث ركعات ولا بأربع ركعات ولا حتى بركوع واحد هذا جائز. والصواب أنه الأمر واسع، الأمر واسع الأحاديث اللي فيها، لكن الأحق ما يكون في الأحاديث اللي فيها كل ركعة فيها ركوعين، كل ركعة فيها ركوعان هذا أفضل. طيب لو أنه صلى ركعتين زيها زي سنة الصبح مثلا، ركعتين كل ركعة فيها ركوع واحد لا شيء، الصلاة صحيحة، إن الركوع الثاني اللي فيها هذا من السنن وليس فريضة. صلاة الكسوف سنة مؤكدة، كلنا ابن قدامة صلاة الكسوف سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها صلوات الله وسلامه عليه، ووقتها من حين الكسوف إلى حين تنجلي أو ينجلي هذا الكسوف. قال ولأن الصلاة إنما سنت رغبة إلى الله في ردها. يبقى إذا رجعت الشمس تاني يبقى خلاص مش يوقف، يعني يوقف في الصلاة مش هيصلي تاني، ولكن يخلص هذه الصلاة التي هو فيها. إن غابت الشمس كاسفة أو طلعت على القمر وهو خاسف لم يصل. إن غابت الشمس هنا يعني لو إن الكسوف حصل عند غروب الشمس، الشمس تغرب هذا ليس وقت صلاة، مش وقت صلاة. غابت خلاص انتهى الأمر. الوقت الآن مش وقت تجلي الشمس، وقت الليل، يبقى لا تصلي. يبقى إذا قالوا في الصحف مثلا هيكون في كسوف للشمس النهاردة قبل المغرب بخمس دقائق واستمر فترة كذا قبل المغرب بخمس دقائق مش وقت صلاة، واستمر زي ما استمر خلاص انتهى وقت الشمس وفيش وقت الشمس بعد الغروب، يبقى على ذلك إن معنى إن الكسوف هذا إن القمر بيننا وبين الشمس. الآن القمر بيننا وبين الشمس قبل الغروب واستمر بعد الغروب، هنا ما في الصلاة الآن، قال لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بالنور. إذا اجتمع صلاتان كالكسوف مع غيره، يعني حصل مثلا في يوم الجمعة في وقت الجمعة حصل كسوف، أيهما يصلى، صلاة الكسوف ولا صلاة؟ أو يوم العيد إنه طلعت الشمس وهي كاسفة، انكسفت الشمس مجرد ما طلعت على وقت صلاة العيد، أي الصلاتين تصلى؟ قال أو في صلاة مكتوب عند وقت صلاة الظهر حصل الكسوف، أو مع صلاة التراويح، إيه اللي يقدم؟ يقول بدأ بأخوفهما فوتا، بدأ بأخوفهما فوتا، يعني اللي ممكن يفوت الأول عرف إن الكسوف النهاردة هيقعد عشر دقايق، يبقى هذا أبدر، يبقى يخلص الأول صلاة الكسوف وبعد ذلك يبقى يصلي الصلاة الأخرى. لكن الأولى أن يقال صلاة الفريضة مقدمة، في صلاة فريضة في الوقت، صلاة الجمعة هي التي تصلى، صلاة الجمعة بعد ذلك يبقى يصلي صلاة الكسوف إذا كان يتيسر الوقت أو لسه الشمس منكسفة فيصلي صلاة الكسوف. وخاصة إن الناس هيحضروا صلاة الجمعة صلاة الفريضة، ومش كل الناس عايزة تصلي صلاة الكسوف، يبقى على ذلك لا يعطل الناس عن صلاة الجمعة بسبب إن يصلي بهم الكسوف ويطول وبعدين يصلي الجمعة فيشق على الناس، يبقى يبدأ بصلاة الفريضة وبعد ذلك إن كان في وقت صلى صلاة الكسوف. إذا اجتمعت التراويح والكسوف يقول ابن قدامة الصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة مقدمة على الكسوف بكل حال، هذا صحيح. يبقى إذا كانت في صلاة جمعة صلاة ظهر يصلي صلاة الفريضة بحيث الناس اللي عايز يمشي يمشي، اللي عايز يصلي معاه صلاة الكسوف يصلي، أما يبدأ بصلاة الكسوف ويطول ويحبس الناس على الفريضة هذا يعني فيه نظر. طيب مع صلاة التراويح بحسب ما يتيسر، فصلاة التراويح هي صلاة طويلة وصلاة الكسوف مثلها، فلو أنه بدأ بالكسوف حتى لا تضيع كان حسنا ولكن لا يشق على الناس في ذلك. إذا كان الكسوف في غير وقت صلاة، في غير وقت صلاة يعني مع طلوع الشمس في وقت تلت ساعة الأولى هذه لا صلاة، يعمل إيه؟ يدعو الله عز وجل، يذكر الله سبحانه، يتصدق صدقات. وهنا إذا كان في غير وقت صلاة يبقى يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان في وقت الصلاة صلى. يقول ابن قدامة قال أصحابنا يصلي للزلزلة كصلاة الكسوف، يصلي يعني إذا حصل زلزال هل يشرع الصلاة؟ إذا حصل الكسوف بتصلي مع أنه بيحصل كسوف وبيروح محدش بيتأذى ومحدش بيجرى له حاجة، لكن الزلزال بيحصل زلزال ويحصل الطوفان وتحصل الآيات يكون فيها هلاك لناس كثير، فبعض أهل العلم يقول هذا أولى إذا كان في الكسوف بتصلى مع أنه ما بيحصلش حاجة لتذكر الآخرة، يبقى في الزلزال والطوفان من باب أولى. وبعض أهل العلم قالوا طيب ما حصل زلازل أيام الصحابة وما صلوش، البعض يقول لا، حصل إن ابن عباس صلى للزلزلة بالبصرة، كان بالبصرة ابن عباس رضي الله عنهما وحصل الزلزلة فصلى بالناس. الأمر واسع، إذا حصل من المصائب ما يبتلى به الناس يجوز أنه يصلي، إذا حصل الزلزلة يصلي لعل الله عز وجل يرفع الغضب عن الناس، ويجوز له ألا يفعل لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح، إنما قال إن الشمس والقمر آيتان فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. طيب نرجع هنا في المنار بيقول لنا إذا صلى خمسة فلا بأس، يعني في كل ركعة يصلي يركع خمس ركوعات، خمس ركعات برضو الحديث بتاعه ضعيف. يقول أبي بن كعب كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين. قلنا الإمام أحمد قال الأمر واسع، يعني إذا حب يصلي في كل ركعة ركوعين أو ثلاثة، لكن الذي لا يشق على الناس هو أن يصلي ركوعين في كل ركعة، وهذا أصح ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. طيب المتأخر الذي يدخل للصلاة، مثلا الإمام قرأ وركع وبعدين قام قال سمع الله لمن حمده وبدأ يقرأ تاني، دخل إنسان في هذا الوقت هنا صار مسبوقا بالقيام الأول، يعمل إيه؟ يقول ما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة. هذا كلام الشيخ مرعي في الدليل، يقول لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، كل ركعة بركوع، يعني عايز يقول إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كل ركعة بركوع، برضو هذا في إسناده شيء، فالأحاديث اللي فيها أكثر من ركوعين أو أقل فيها وإنجاز أنك تصليها، لكن ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. طب يحتج بإيه؟ عايز يقول طالما إنه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بركوع واحد يبقى لي بعد هذا الركوع يبقى هذا مدرك سنة مش مدرك فريضة. طيب وهي الركعة الصلاة كلها سنة؟ هي الصلاة كلها سنة. يقول ابن قدامة قال القاضي قد فاته من الركعة ركوع أشبه ما لو فاته ركوع من غير هذه الصلاة، ويحتمل أن صلاته تصح، وهذا القول الصواب اللي فيه إن هنا ليه أفضلنا صلاته، فاته القراءة الأولى فأدرك القراءة الثانية. نقول الإنسان إذا دخل والإمام راكع تحسب له ركعة سواء كان الركوع الأول ولا الركوع الثاني، يبقى على ذلك هنا الذي دخل مع الإمام في قيامه الثاني في الركعة الأولى الراجح أنه مدرك لهذه الركعة. يقول يصح أن يصليها كالنافلة، يصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم يعني بالأحاديث اللي فيها صلاها ركعتين كل ركعة بركوع واحد، الراجح أنه يجوز ذلك وإن كان إسناده فيه نظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غايته نقول أن الركوع الزائد هذا سنة، وأصل الصلاة أنها ركعتان كل ركعة فيها ركوع واحد وفيها سجودان، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد في هذه فكانت الزيادة نافلة وليست فريضة. قال ويؤيده قول قتادة إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقام، ده على جزء آخر يقول لا تصلى وقت النهي، لا تصلى في وقت النهي لقول قتادة إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قيامة، فسألت عن ذلك عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون. يعني إذا كان في غير وقت صلاة قبل المغرب بنص ساعة حصل كسوف يبقى الناس يدعون ولا يصلون في هذا الوقت، ليكره الصلاة من بعد صلاة العصر. يبقى وحتى قال بعض أهل العلم يكونها صلاة ما له سبب يجوز أن يصلي، لكن لا يطيل لغاية ما تغرب الشمس، في هذا الوقت الأخير تحرم الصلاة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.